أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، بعد هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى المدينة المنورة، ضاق صدر قريش وأخذوا يكيدون المكائد وحرضوا عبد الله بن أبي بن سلول لحرب طائفية في المدينة المنورة، ولكن بحكمة من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أطفأ نار هذه الفتنة. عندما رأت قريش أنها صارت فاشلة في إثارة الفتنة في المدينة المنورة بين المسلمين والمشركين، أرسلت قريش رسالة إلى المسلمين. يعني في البداية أرسلوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول يحرضونه وكان مشركا، ولكن بعد شركه صار منافقا، وخطورة المنافق أشد من خطورة المشرك، ولذلك عقاب المنافق في الدرك الأسفل من النار. عندما كان مشركا حرضوه على إخراج النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أن يقتتل الأوس والخزرج، المسلم منهم والكافر. أرادوا جعل هذه الفتنة الطائفية حيث كانوا يعيشون جميعا في المدينة المنورة آمنين مطمئنين، المشرك مع المؤمن طبعا تحت قنطرة الإسلام. ما استطاع عبد الله بن أبي بن سلول لذلك سبيلا، أرسلت قريش رسالة إلى المسلمين قالت: لا يغرنكم أنكم أفلتتمونا إلى يثرب، سنأتيكم فنستأصلكم ونبيد خضراءكم في عقر داركم. طبعا أسلوب التهديد قديما وحديثا هو أسلوب واحد، وعندما تكون العداوة للمسلمين أعداء المسلمين مع اختلاف عقائدهم واختلاف تصوراتهم تجتمع كلمتهم على قتالهم، كما اجتمعت كلمة اليهود والنصارى والشرق والغرب اليوم على قتال المسلمين في أصقاع الدنيا. هذا أسلوب قديم وحديث، وما زالت قريش تستخدم التهديد والوعيد. هذا وإن كان يحتمل أن هذا الكلام، هذه الرسائل، أنه من قبيل الحرب النفسية والوهمية على المسلمين، إلا أن المسلمين أخذوه مأخذ الجد والاعتبار. هذا شأن العقلاء من عدوهم، وإن لوح لهم تلويحا ينبغي أن يكون المسلمون عقلاء، أن يأخذوه محمل الجد. فالعقل لا يمنع من حيث التفكير، من حيث الأسباب، لا يمنع أن تغزو قريش المدينة المنورة. يعني حضرة سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام والمسلمون في المدينة المنورة ضعفاء، لسه مثل ما نقول دولة فتية، وهم أصحاب قوة وأصحاب شوكة. لا يمنع العقل أن تغزو قريش المدينة المنورة أو أن تخطط لقتل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم حاولوا أن يقتلوه أكثر من مرة، وآخرها كانت المحاولة التي تمت قبل الهجرة بقليل، وضربوا لذلك وجعلوا 100 ناقة لمن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام أو يقتل الصديق رضي الله تعالى عنه، واجتمعوا كما تعلمون على باب النبي صلى الله عليه وسلم 40 شابا بأيديهم السيوف من أجل أن يتفرق دمه صلى الله عليه وسلم في القبائل، فترضى يعني جماعة النبي عليه الصلاة والسلام أهله يأخذون الدية. النبي عليه الصلاة والسلام عندما وصله هذه الرسالة من قريش أخذ الأمر على أنه جد وليس هزلا، وبدأ يستعد النبي عليه الصلاة والسلام للحراسة ويأخذ بالأسباب، مع أن الله عز وجل حافظه، ولكن لا يعني أن لا يأخذ الإنسان بالأسباب، الأخذ بالأسباب حتم لازم، حتى قالوا بالنسبة للكرامات لابد من الأخذ بالأسباب. السيدة مريم عليها السلام ورضي الله عنها، شو قال لها ربنا عز وجل؟ وهزي إليك بإيش؟ بجذع النخلة. جذع النخلة إيش بهزه؟ وخاصة امرأة ضعيفة، امرأة ضعيفة، ولكن الأخذ بالأسباب حتم لازم. وهزي إليك بجذع النخلة، الشيء اللي بتستطيع عليه خذ به، ثم توكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت بعد الأخذ بالأسباب. عندما جاء هذا التهديد للمسلمين في المدينة المنورة أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بالأسباب. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة، فقال صلى الله عليه وسلم: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. أخذ بالأسباب، وبعدين شو الكلام؟ ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، يعني حديث يتكلمه النبي عليه الصلاة والسلام وما يخاطب أحدا، حديث أمام السيدة عائشة. قالت: فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، في صوت سلاح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص، يختص برحمته من يشاء. وربي سبحانه وتعالى يعني يحرك القلوب، سل الله والله عز وجل يسخر لك قلوب عباده، لأن القلوب بيد من؟ بيد الله، يحركها كيف يشاء. كيف ربي عز وجل ألهم سيدنا سعد بن أبي وقاص أن يأتي؟ لا تقل كيف، لأن ربك فعال لما يريد. قال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ ليه جاي؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أحرسه. هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان طلبا: ليت رجلا صالحا الليلة يحرسني. قال: وقع في نفسي خوف على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وهنيئا لمن شرفه الله ولمن كرمه الله لخدمة سيد الخلق وحبيب الحق. وبالمقابل هنيئا لمن شرفه الله وكرمه الله بأن يكون حارسا على شرع الله ألا يتلاعب فيه. لأن نحن اليوم أصبحنا في آونة يدعى فيها الخلق للتفلت من الدين باسم إيش؟ الخطاب الديني ينبغي أن يجدد. شو الغاية من هذا الكلام؟ من أجل أن يتفلت الناس من دين الله، لا من أجل عودة الناس إلى الله عز وجل. وهذا الحديث يعني حقيقة يجرح الفؤاد، وسيكون له دور إن شاء الله أتحدث عنه بإذن الله عز وجل. قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. لم تكن هذه الحراسة مختصة ببعض الليالي، بل كان ذلك مستمرا. حراسة النبي عليه الصلاة والسلام صارت مستمرة بعد إرسال قريش التهديد في المدينة المنورة. كما قلت، العاقل أي تهديد يأخذ محمل الجد، لابد من الأخذ بالأسباب. روى الترمذي عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس ليلا حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. خلاص، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال لهم: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. خلاص، ما في حاجة للحارس. أيها الإخوة الكرام، لم يكن الخطر مقتصرا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يحدق بالمسلمين كافة. فقد روى أبي بن كعب قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة، عادوهم جميعا، وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه، دائما حاملين السلاح تخوفا من قريش. طبعا كما قلت، نحن لا ننسى أن قريشا رصدت 100 ناقة لمن أتى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، أو أتى بالصديق حيا أو ميتا. طبعا الاغتيالات للزعامات أمر يعني مقصود من قبل أعداء هذه الأمة. حضرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما قلت أخذ الأمر بجد، ثم عندما نزل قوله تبارك وتعالى: والله يعصمك من الناس، قال: يا أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمني الله. طبعا مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة كان يعلم أنه محفوظا، ورأى فضل الله عز وجل عليه، ولكن كما قلت قبل نزول قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، قبل نزول هذه الآية لا بد من الأخذ بالأسباب. عندما نزلت هذه الآية قال: انصرف عني. روى البزار يعني تجلت عصمة الله عز وجل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواقع متعددة قبل هجرته، من جملتها لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب، جاءت امرأة أبي لهب ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: لو تنحيت لا تؤذيك يا رسول الله، لو ابتعدت لا تؤذيك زوجة أبي لهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيحال بيني وبينها، ما راح تصلني. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر فقالت: يا أبا بكر، هجانا صاحبك. شو الهجاء؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تصور أبو لهب شلون عاش هو وزوجته، ووالله إنهما ليعلمان أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم صادق، ولكن عناد، ولكن كفر. شلون عاش هذا الإنسان سيصلى نارا ذات لهب؟ والله أتحدى، أتحدى كل من قتل مسلما بغير حق أن تغيب عنه الآية الكريمة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا إخوتي، والله ما في كبيرة من الكبائر وذكر فيها العقوبة إلا وفاعلها يتصور نتائجها. ومن هنا صدق الله في قوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من هذا المنطلق تجد اليهود يرضون بالحياة الدنيا بأي صورة من صورها، ولو كانت حياة الذل، ولو كانت حياة الذل والشقاء، لأنه يخافون الموت، يخافون الموت. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد. هؤلاء الجبناء اليوم عمال بيخوفوا المسلمين، شو السر في ذلك؟ المسلمون بكل أسف رضوا من الإسلام اسمه فقط، رضوا من الإسلام اسمه إلا من رحم الله. على كل، أقبلت حتى وقفت على أبي بكر فقالت: يا أبا بكر، هجانا صاحبك. فقال أبو بكر: لا ورب هذه البنية، يعني رب الكعب المشرفين، ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به. فقال: إنك لمصدق. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لمصدق. فلما ولت قال أبو بكر رضي الله عنه ورضي الله عز وجل عنا به: ما رأتك يا رسول الله، ما رأتك؟ قال: لا، ما زال ملك يسترني حتى ولت. صدق الله القائل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. لذلك أقول لنفسي ولكم جميعا أيها الإخوة الكرام، حديث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، في الشدائد، في المحن، في الكروب، في الابتلاءات، في زمن المكائد، لا تخف إلا الله، خذ بالأسباب واحفظ حدود الله فالله حافظك. والحديث له صلة إن شاء الله بعد صلاة العصر. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.